أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في آخر سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كلا إذا بلغت التراقي، والكلام هنا عن الروح وعن سياق الموت، وفيه من التهديد والإفزاع والتخويف ما فيه في مراحل الموت ومراحل خروج النفس التي خلقها الله عز وجل في هذا الإنسان مرحلة مرحلة، كذلك تقبض روحه حتى تخرج من فمه. قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. فتأمل في ذلك. كلا للردع، كلا معناه حقا سيكون هذا الشيء، كلا أسكت أيها الإنسان عما تقوله وتظنه بجهلك بغفلتك أنك لا تبعث وأن الله سبحانه لا يفعل بك يوم القيامة ما تستحقه من ثواب ومن عقاب. كلا، أبعد هذه الظنون عن ذهنك عن رأسك، وتفكر فيما سيكون في أمر مشاهد كل إنسان يرى أمامه قوافل الموت إلى القبور، يرى ويتيقن ويعرف، وأهل الميت يرون ما هو أكثر من ذلك، كيف هذا كان يمشي أمامهم يروح ويجيء ويرزق ويأكل ويشرب ويتحرك، والآن سكن هذا الإنسان بعدما خرجت روحه. وهذه المظاهر التي يذكرها لنا أننا نراها. كلا إذا بلغت الروح، بلغت الروح التراقي جمع ترقوة، هذه الترقوة العظمى التي تفرد أو تفرد صدر الإنسان، ترقوة الإنسان، والترقوة ما بين ثورة النحر إلى الكتف أو إلى المنكب. والمعنى إذا سحبت الروح تسحب من رجليه من ركبتيه، ولازال تسحب تسحب لغاية ما تصل إلى أعلى صدره، الآن بلغت الغرغرة ستخرج الروح. الإنسان يتأمل في المريض الذي وصل إلى هذه الحالة وهو يغرغر وهو يشهق، خرجت روحه الآن واتبع البصر الروح حيث صعد بها إلى السماء. إذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق، وقيل من راق، من راق، قيل قول يحتمل الملائكة تتكلم، يكلم بعضهم بعضا، الناس الموجودون يتكلمون، من راق الحقوه شوفوا له طبيب ودوا المستشفى، مين يرقيه يمكن ربنا يشفيه. قيل الناس يقولون ذلك، الهوسة اللي تحصل حوالين المريض، هذا يصرخ هذا يتكلم هذا الحقوه هاتوا له ميه ودوا للطبيب ابعثوا هاتوا الاسعاف اعملوا، من راق، من راق يرقيه، من طبيب يشفيه، من راق. والملائكة فيما بينها من راق، من يصعد بهذه الروح إلى السماء، من يصعد بها، خاصة إذا كان إنسانا فاجرا، فكأن ملك الروح سحب روحه أخرجها، والملائكة تقززت منه أرفان منه منتن لا تريد، من يصعد بهذه الروح إلى السماء، لا يريد أحد أن يصعد بها، ولكن لا بد من أمر الله أن يصعد بالروح حتى يلقى بها من السماء إلى الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. وقيل من راق، من يرقيه، من يعالجه ويشفيه، من راق، من يصعد به إلى السماء إلى ربه ليجازيه. وقيل من راق، وهنا سكت لحفص فقط، وله خلف في ذلك أيضا، بخلفه يسكت ولا يسكت. من راق وهي قراءة جمهور القراء، من راق سكت بغير تنفس، والمقصد بهذه السكتة إنه عدم اللبس، يعني عدم اللبس فيها. من راق يقولون في اللغة المراق بائع المرق، بائع المرق، فحتى لا يلتبس الأمر فيظن إنه مراق هتقول بائع مرق مثلا، فقرأها وسكت هذه السكتة الخفيفة، يقول من راق، من راق سكت بغير تنفس. زي السكتة الأخرى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أيضا هو حفص فقط اللي قرأها في المطففين بخلف أيضا لعدم اللبس. هناك في المطففين قل كلا بل ران، لكن الجمهور يقرؤونها على الوصل من غير سكت، يقول بران على قلوبهم، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا سكت حفصة أيضا فيها لعدم اللبس، إنه يتوهم أنها كلمة واحدة، فإذا قال بران فكأنه مسنى بر، بر وبر بران، ولكن الجمهور لم يعتبروا ذلك، فلذلك قرأوا بران على قلوبهم، قالوا يكفي الفتحة التي في آخرها تدل أنها ليس مسنى البر، قول براني ولا تقول برانا، فلما تقرأ هنا كلا برانا على قلوبهم، فعلى ذلك عند الجمهور لا يسكتون لا هنا ولا هناك. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن المريض، هنا ظن بمعنى علم وبمعنى أيقن، والتعبير ظن لأنه البداية بالظن، البداية بالظن، الإنسان في مرض الوفاة يظن أنه يموت ويؤمل أنه يعيش، يمكن الطبيب يديني علاج يمكن كذا، فعنده يبتدي الظن يزيد شيئا فشيئا شيئا فشيئا، الظن يغلب لغاية ما يجي مرحلة الموت، رأى فعاين، الآن صار الظن يقين، كأن البداية بالظن فعبر عن ذلك، فهنا كأن النهاية اليقين فكان المعنى ذلك. يبقى ظن المريض أنه خلاص مفارق أهله، ما فيش حيلة، ما فيش نجاة من هذا الموت، وظن أنه الفراق، مفارقة الأهل، مفارقة الولد، مفارقة المال، والتفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق. كان الإنسان وهو سليم يمشي على قدميه، مد قدم حصلها التانية، يمشي الساق تنسحب عن الساق، تبعد عشان يتحرك ويمشي، فلما يسكن في مكانه التقت الساق بالساق، الساق مش قادر يحرك ساق عن ساق. ممكن الإنسان لما يرى إنسانا مشلولا أو قعيدا يريد أن يتحرك، ماشي على عصاية ورجله مش شايلاه، بيحاول يشوف إزاي رجله يحركها تلف على الرجل الأخرى، التفت الساق بالساق. يبقى هنا كأن الإنسان في مرض وفاته لما سحبت روحه من قدميه همدت القدمان، أفيش واحدة بتبعد عن الأخرى، بل التفت التقت إحداهما بالأخرى، ديه جنب دي، وليس المعنى أن الرجل لفت على رجلة تانية، لا هذا ليس معنى صحيح، قال التفت بمعنى أنه ساق الإنسان بجوار الساق الأخرى. وقيل بل التفت بمعنى ساق الميت وساق الحي، على معنى يمكن بعيد شوية ولا كله وده، لما يقولون التقت السواعد، التقت الأكف، إنسان قابل التاني بيسلم عليه، التقت، التفت الساق بالساق، ساق الحي توجهت لمكان وساق الميت إلى مكان، كأنه كناية عن البعد، بعد الحي عن الميت، هذا في مكان وهذا ذهب إلى قبره، كل إلى حاله، لا يلتقيان بعد ذلك. وقيل بل الساق كناية عن الشدة، ولذلك لما يقول في الحرب شمر عن ساقه وهرب، وكأنه هنا التقت شدة المرض بشدة الموت، كان مريضا فعانى من المرض وعانى من ما يعانيه في الدنيا، لغاية الآن ستؤخذ روحه شدة وألم الموت أقسى من ضرب ألف ضربة بالسيف، الموت شديد ومرعب ومفزع، وجاءت سكرة الموت بالحق، والتفت الساق بالساق، خمد الإنسان، خرجت روحه إلى ربك يومئذ المساق. حيروح فين هذا الإنسان؟ لا مهرب لا منجى من الله إلا إليه، التوجه إلى الله مهما فر الإنسان في الدنيا في النهاية راجع إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. إلى ربك يومئذ، يوم خروج روحه إلى المساق إلى الله سبحانه، المرجع التوجه الذهاب العود إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا المساق معنى السوق، السوق يساق الإنسان، تقول سقت الشيء بمعنى جعلته أمامي وزقيته دفعته، يبقى هنا يساق ملوش حيلة، مش بيمشي هو يقود، لا مش بيقاد واحد قدامه بيوجهه تعالى وراي امشي وراي، لا القود من الأمام، إنما السوق من الخلف الدفع. فالمساق مصدر ميمي بمعنى السوق، والمعنى تدفعه الملائكة إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. فلا صدق ولا صلى، فلا صدق هذا الإنسان ولا صلى. هنا الكلام وإن كان في خصوصية معينة في أبي جهل ومعارضته للنبي صلى الله عليه وسلم وتكبره عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل إنسان هو هذا حاله، هذا حاله، يساق إلى الموت، يساق إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى هذا الكافر والفاجر الذي ترك دين الله سبحانه، لا صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا صدق بالكتاب ولا بالسنة، ولا صلى لله فريضة، ترك الصلاة ولم يصدق بأنه في يوم قيامة يجازيه الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، كذب بدين الله، كذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حتى كان هذا الإنسان لم يكذب بلسانه، يقول أنا مؤمن أنا مسلم، ولكن في قلبه لا يعمل شيئا، يؤذن عليه الصلاة يترك الصلاة ولا يصلي، مشغول بالدنيا عن الآخرة، مشغول بفجوره عن طاعة الله سبحانه، ولكن كذب إما بلسانه أو بحاله، وتولى عن الطاعة، أعرض عن طاعة الله سبحانه ومشى في معاصي الله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. صورة الإنسان الجاهل بربه سبحانه، المغرور المتكبر، هذه صورته، تارك للصلاة، معاند، مغرور، يتمطى. يتمطى، المطى بمعنى الظهر، هذا الظهر، فيقال يتمطى ويتمطط، يعني يمد ظهره ويمد يديه، يعني شايف نفسه مغرور متعالي عن خلق الله، يمشي يمد نفسه عمال يطوح إيديه شمال ويمين، فارد صدره للناس، مستكبر على خلق الله، هذا يتمطى، يتبختر في مشيته، هيئة الإنسان القوي، إن مين مثلي، مين أدي على هذه الأرض، ما فيش حد أدو في زعمه وفي نظره. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، التمطي، التمطي، الغرور، الاستكبار، فرد الصدر، إنك تمشي متعالي على الخلق، رافع صدرك، رافع راسك، تبص للناس من علي من فوق، الناس أقل منك تراهم، فهنا التمطي. ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهذا التمطي، وسماه المطيطاء، 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 البخترة في المشي، مد الظهر، فرد الصدر، تشويح بالإيدين، يمشي فارد يديه، ما فيش حد أدى، هذا المطيطاء. فدا في الحديث في سنة الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مشت أمتي بالمطيطاء، بهذه المشي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، كانوا عالة، كانوا ضعفاء، كانوا قلة، كانوا في ذلة، فمناهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بنصر الله سبحانه، سيأتي النصر. إذا وصل الأمر إلى أن نصركم الله وفتحتم بلاد فارس والروم وركبكم الغرور، حترجعوا مرة ثانية إلى الذل، يذل بعضكم بعضا. فقال إذا مشت أمتي بالمطيطاء وخدمها أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها، سلط شرارها على خيارها، بقى اللي يقود الناس واللي فوق الناس شرار الخلق، فجار الخلق، وأصبح الخيار لا شيء، صاروا ضعفاء وصاروا قلة، وتسلط عليهم الأقوياء، وصارت الدنيا كالغابة، يتسلط القوي على الضعيف. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغرور، احذروا من الغرور، احذروا إذا ملككم الله وأعطاكم من الدنيا ومن المال أن تتعالوا على خلق الله، وإلا تكون النتيجة هذه أن يسلط الله عز وجل الشرار على الخيار، ويذيق بعضكم بأس بعض. أولى لك فأولى، قال له ربه سبحانه أولى لك فأولى. قلنا الصورة كانت لأبي جهل في غروره وتكبره عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد يوما فاستقبله أبو جهل على باب المسجد فمتعالي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوه إلى الله فارد صدره ورافع ظهره ومادد إيديه مش هم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك فأولى، احذر تأتي عليك مصيبة من الله عز وجل في غرورك واستكبارك على الله سبحانه، أولى لك فأولى. إذا بأبي جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتهددني؟ تخوفني بربك؟ أتهددني؟ الكفرة والمجرمون والفجرة لا يأبه لما يقول، هو الإنسان اللي بيقف للناس ويسبلهم الدين ده يعني قوي للدرجات إن هو بيعارض ربه سبحانه؟ هذا غبي جاهل، جاهل قدر الله سبحانه، جاهل أن الذي أعطاه هذا اللسان الذي يحركه بسب دين الله عز وجل قادر على أن يشله سبحانه تبارك وتعالى ويوقفه ويجعله عبرة للناس، يتهته في الكلام ما يعرف، يتفتف وهو بيتكلم الناس يضحكوا عليه ويقرفوا يكلموه. الذي أعطاه اللسان فإذا به يتجاوز حده ويتعدى على ربه سبحانه بالكلام، الله قادر على أن يؤدبه وأن يجعله عبرة للناس. وآدي أبو جهل، آدي أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتهددني؟ تخوفني بربك؟ فوالله إني لأعز أهل مكة، إني لأعز أهل الوادي وأكرم أهل الوادي، دنا لي عزوة ولي، دنا أعز واحد في هذا الوادي والكل معايا وأنا أكرم واحد في هذا الوادي. فنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وفي آخرها قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى فرحا مغرورا. أولى لك فأولى، جاتك المصيبة من عند الله سبحانه، قاربك ما يهلكك، العذاب جاي لك. قال هذا الكلام أبو جهل في هذا الحين وما كانش متخيل إيه اللي سيصل إليه في النهاية، أن يكون مرميا على الأرض، قد قتله غلامان من الأنصار، ليس رجلا كبيرا، ليس بطلا شجاع، غلامان شاب صغار من الأنصار الاثنين، كان عبد الرحمن بن عوف يقول وجدت غلاما عن يميني، معاذ ومعوذ ابن عفراء يقول هذا عن يميني وهذا عن شمالي، وأنا عمال بنظر ويقول ليتني بين أجلد منهما، بين أشب منهما، يريد عبد الرحمن بن عوف بطل في القتال، كان نفسه يكون فيه اثنين أبطال، واحد شمال واحد يمينه، حيث يعملوا في الكفار العمايل، يقول كنت أود ذلك. فإذا بواحد من الغلامين شاب صغير صغير السن يقول له يا عمي يا عمي أتعرف أبا جهل؟ أبو جهل إيه أنت فينك وفين أبو جهل؟ يقول أتأخل أعرفه؟ قال إذا رأيته، إذا رأيت أبا جهل دلني على، بس قل لي بقول لي على أبي جهل. فجعله الله عز وجل عبرة، هذا الجاهل الملعون المستكبر على الله سبحانه، اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتهددني بربك؟ تخوفني بربنا يعمل فيا إيه؟ لا أنا مش خايف. طيب مش خايف، خد نصلت عليك، الصغار يقتلونك، هذا يأتي الشاب فيضربه ضربة، وأبو جهل في مثل الحارة، الغابة المملوءة بالأشجار الملتفة الأغصان بعضها حول بعض، من كثرة من حوله يدافع، هو نفسه أبو جهل كان بطلا، أبو جهل مش واحد ضعيف ولا واحد شيخ عجوز هرم، لا لا، رجل بطل قوي قادر، يهابه أهل مكة ويهابه غيرهم، وحوله أبطال قريش يدافعون عنه، السيوف والرماح بتاعتهم زي الغابة من الأشجار حوله، ومع ذلك الغلامين من الأنصار ولا همهم، هذا هجم عليه وصلوا فضربه ضربة أطنت بساقه، ضربة طيرت ساقه، فإذا بعكرمة ابن أبي جهل يضرب الأنصاري على عاتقه فيطير منكبه، يطير كتفه، وتعلقت كتفه، يقول أجهضتني عن القتال، تعبتني مدلدلة كده وأنا عمال أقاتل، زهق من إيده هتعطليني عن القتال مش وقتك، فانحنى على الأرض ودعا لها تحت رجله تحت قدمه وتمطأ عليها فقطع يده عشان ينتبه للقتال يعرف يقاتل فيه. هذا بطل من الأبطال، شاب صغير فعل ذلك. هؤلاء شباب الصحابة إلى رباهم النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله سبحانه، أين هم من شبابنا اليوم؟ أين هم من شبابنا اليوم؟ اللي نظرنا لهذا الشاب الصغير في السن عنده 15-16 سنة ويقاتل مع الناس في القتال، وعبد الرحمن بن عوف شايفه صغيرا ومع ذلك خارج يقاتل في القتال ويضرب أبا جهل، ويأتي الآخر ويطعن أبا جهل، انقلب أبو جهل على الأرض، انقلب على الأرض، وداع عبد الله بن مسعود يضع قدمه فوقه، ما هو كان من اللي بيعذبه عبد الله بن مسعود في مكة، عبد الله بن مسعود كان راعي غنم في مكة رضي الله عنه، يضع قدمه فوق أبي جهل. عبد الله بن مسعود كان نحيفا جدا وكان قصيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا الفرعون كان طويلا عريضا بطلا، ويأتي هذا عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الفاضل ليضع قدمه فوق هذا الجبار المتعنت ويقول أخزاك الله يا عدو الله، أخزاك الله يا عدو الله، ويقتله يحز رأسه ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشر يا رسول الله قتلنا أبا جهل، فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فرعون هذه الأمة، أبو جهل فرعون هذه الأمة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، قارب كما يستنى حتشوف المصيبة اللي حديلة، اصبر حتى ولو بعد سنين ولكنها قريبة عند الله، أولى لك فأولى، ثم وكمان أولى لك فأولى، التأكيد والتكرير لها بمعنى أنه انتظر وعيدا منا يقينا سيأتيك هذا، أولى لك فأولى، قاربك ما يهلكك ثم قاربك ما يهلكك، فانتظر الوعيد من الله على ما قلت. مش هو اللي يقول أنا الأعز وأنا الأكرم، إذا بالله عز وجل يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا الكافر المجرم أبو جهل وأمثاله طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه، اعتل اعتل شيل وارمي، هذا العتل، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، العزيز فيتهكم به وهو في نار جهنم، خذ يا عزيز، خذ يا كريم، تقول أنا أكرم الناس أنا أعز الناس، طب خذوا، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا الغرور الذي وصل صاحبه إلى هذه النار والعياذ بالله، هذا غرور هؤلاء. قال جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه بينما يمر عند المقابر فذكر أنه في وقت قال فشاهدت شيئا يخرج من قبر، إنسان يخرج من قبر مربوط بسلسلة، سلسلة يجرها يريد أن يجري، ووراءه رجل يضربه بمقمعة ويقول ارجع ارجع، قال ينادي على عبد الله يقول يا عبد الله اسقني يا عبد الله، قال فعجبته هل عرف اسمي، انا كنت صغير قوي ايام ما كنت في ما يعرفني منين هذا الرجل، ولا هذا الانسان يناديني بنداء العرب، عاده العرب ينادي حد يقول له يا عبد الله. رجع وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم اخبر هذا ابو جهل يعذب في قبره عطشان عايد شيء من الماء، ويري الله عز وجل عباده شيئا من الايات ليدل على اشياء، ابو جهل يطلب سقيا سقيا من الماء يا عبد الله اسقني، يرد قال لي يا عبد الله لا تسقيه، يعني من خرج وراءه قالوا لعبد الله بن عمر لا تسقيه، لا ما يستاهلش، ورد رد إلى القبر مرة ثانية. هذه آية رآها ابن عمر وإن لم تتكرر، لم يتكرر إنه كل شوية حد يراها، ولكن آية ليعرفهم عذاب هذا المغرور، ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال هنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب أيحسب زي ما ذكرنا قبل ذلك كلمة أيحسب، كلمة يحسب في القرآن كله تقرأ يحسب ويحسب بالفتح وبالكسر، يقرأها بالفتح أربعة من القراء منهم عاصم يقرأ ابن عامر الدمشقي، وعاصم يقرأها كذلك وحمزة وأبو جعفر، أربعة يقرؤونها بالفتح، باقي القراء يبقى نافع ويبقى ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والكسائي وخلف يقرؤونها أيحسب. والمعنى واحد، يحسب يظن. هل يظن الإنسان أن يترك سدى خلقينه كده عشان يلعب وهملينه ولا نريد منه شيئا؟ وقد قال لنا ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مخلوق للعب؟ مخلوق لأنه يؤذي الناس ويزعج الناس ويفعل ما يشاء؟ لا، مخلوق ودال القانون من ربه سبحانه الذي يحكمه ويحكمه بشرع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: افعل كذا ولا تفعل كذا، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا من غير ما يطلب منه وغير ما يؤمر وينهى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني ونسى الإنسان نفسه ولا إيه؟ نسيت كنت إيه في يوم اليوم عشان تغتر وتتكبر على ربك وتتكبر على خلق الله؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، من مني يمنى. يبقى الإنسان التذكرة ببدء خلقه كان هذه النطفة التي يستقذرها التي يغسلها عن ثوبه ويغتسل منها، كذا الإنسان هذه النطفة. ألم يكن نطفة من مني، والمني من منى الشيء، منى بمعنى صب قطرات قليلة، وهنا المني بمعنى الماء القليل أو قطرات الماء، يبقى كان الإنسان قطرات تخرجه. ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي يدفق ويخرج دافقا. وقرأت يمنى، هذه قراءة هشام بخلفه عن ابن عامر، وقراءة حفص عن عاص، وقراءة يعقوب أيضا بالياء فيها. ألم يكن نطفة من مني، كأنه عائد على مني، يمنى، من مني تمنى، كأنه نطفة تمنى، فعائد التأنيس على كلمة نطفة، وكلمة نطفة بمعنى الماء القليل. يبقى كان شيئا من ماء قليل يمنى هذا الماء، ثم تدرج ثم كان علقة، كما سحبت الروح شيئا فشيئا لغاية ما خرجت هذه الروح، خلق الإنسان أطوارا، هذا كان نطفة من مني يمنى، ثم كان علاقة فخلق فسوى، أي خلقه الله سبحانه فسوى، ثم كان علقة. والعلقة الدودة، الدودة دود العلق معروف، نوع من الدود يجي على المواشي، تبقى الدودة صغيرة تفضل تمص دم الماشية لغاية ما تكبر الدودة، هذه شكل الإنسان وهو في رحم أمه، كهذه الدودة، كهذه العلقة، وإن كان كثير من المفسرين قطعة من الدم الجامد، ولكن التشبيه بالدودة أقرب لأنه يكون متعلقا في جانب من جوانب الرحم. فكان الإنسان ماء مهينة، كان منه النطفة الصغيرة من المني الحيوان المنوي اللي صار بعد ذلك علقة، بعد كده صار مضغة، تشكلت هذه المضغة، جعل الله عز وجل منه الزوجين الذكر والأنثى. وانظر إلى مراحل الخلق، مراحل الخلق اللي ربنا ذكرها لنا من 1400 سنة، 1400 سنة فاتت، ذكر لنا ربنا الإنسان مخلوق مراحل، مخلوق مراحل. الطب عرف هذا الشيء من 200 سنة فقط، من 200 سنة فقط عرف الطب أن الإنسان مخلوق مراحل، لكن لما اكتشفوا الميكروسكوب في القرن 17، قرن 17، يعني الميكروسكوب مكتشف في أواخر القرن 17، عرفوا المدهر الميكروسكوب ينزل يكبر الشيء، فعرف إن النطفة كانت إيه، حيوان منوي صغير، وهذا الحيوان دخل في البويضة وبعدين تكون منه الجرم الصغير اللي بقى علقة، اللي بقى مضغة، اللي بقى عظام، وكساها الله عز وجل لحمة. وإلا كانوا قبل 1700 كانوا يقولون الإنسان عبارة عن كتلة إنسان صغير خالص، الإنسان هو على المنظر الكبير ده، هو أول ما بيخرج الإنسان وهو في بطن أمه بيبقى النطفة عبارة عن ذرة إنسان صغيرة جدا، مخلوق كامل، وبعدين تفضل تكبر 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 لغاية ما تصل لهذا الشيء، وبعدين ينزل بطن أمه وهو على 9 أشهر، وبعدين يتحول لغاية ما يبقى هذا الرجل الكبير. هذا الشيء الذي قالوه عرفوا أنه كذب وأنه ليس بصحيح. إنما الإنسان مراحل الخلق هذه المراحل التي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي حديث كان للشيخ الزنداني أكرمه الله وبارك الله فيه وفي علمه كان يتكلم مع بعض علماء الأمريكان, يقول أستاذ أمريكي بروفيسور من أكابر علماء أمريكا في الجينات وفي الوراثة, فيتكلم معه في هذه المسألة, مسألة خلق الإنسان أطوار. فقال قلنا له أن الإنسان خلق أطوارا. يقول الرجل كان قاعدا, اسمه مارشال جونسون, قال كان قاعدا فقام. بتقول إيه؟ إيه اللي بتقوله هذا الشيء؟ خلق الإنسان أطوارا. قال قلنا ذلك كان في القرن السابع الميلادي, القرن السابع الميلادي يعني اللي دا فيه النبي صلى الله عليه وسلم, القرن الأول الهجري اللي يوافق السابع الميلادي, فجاء هذا القرآن العظيم اللي يقول الإنسان خلق أطوار. كان رد العالم الأمريكاني إيه؟ قال غير ممكن, مش ممكن, مش ممكن يكون هذا الشيء. ليه مش ممكن؟ ليه تحكم عليه بهذا الشيء؟ قال إحنا ما اكتشفناش إلا سنة 1700, يعني بعد اللي أنت بتقول ده بألف سنة, ألف سنة ما عرفنا إن الإنسان خلق أطوارا, وأنت بتقول من 1400 سنة أنتوا عارفين هذا الكلام. يقول لا, ده مش مذكور في القرآن مرة واحدة, ده مذكور في القرآن في مواطن في القرآن. خلقناكم أطوارا, قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث, قال ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال وذكر آيات خلق الإنسان من نطفة وعلقة ومضغة وكذا. الرجل قعد يفكر يفكر, والآخر قال له عندي ثلاث احتمالات في هذا الشيء, يعني مش عايز يصدق على طول. قل لا, في احتمال واحد من ثلاثة هذا الشيء. ايه ثلاث الاحتمالات اللي حطها؟ يقول انه محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده ميكروسكوب ضخم عرف به هذا الشيء, يعني هذا احتمال, كان عنده ميكروسكوب. طيب هذا الميكروسكوب هيجيبه منين صلى الله عليه وسلم؟ فين يعرفوه أهل مكة وانتوا لسه مكتشفينه من 200 ولا 250 سنة؟ كان هيجيب منين هذا الميكروسكوب؟ قاعد يفكر من عند فارس والروم. فارس والروم, طيب لا ذهب لفارس ولا للروم صلوات الله وسلامه عليه, وانتوا ورثة الروم, انتوا الأحفاد بتوعهم, فين كان العلم هذا اللي عندكم؟ قال لا ما ينفعش هذا شيء فعلا. طيب الحل الثاني عنده؟ قال صدفة, صدفة هذا شيء. طيب احتمالات هذه الصدفة ان تتكرر, ما تكررتش مع غيره ليه اذا كانت صدفة تحدث؟ قعد يفكر يفكر, قال لا برضو بعيدها, ما تجيش انها صدفة. احتمالك الثالث ايه؟ من فوق, جاي من فوق, هذا القرآن جاي من السماء من الرب سبحانه تبارك وتعالى, هذا كلام رب العالمين لذكر الإنسان. تفكر في نفسك, كنت نطفة, كنت علقة, كنت مضغة, صرت لحما وعظاما, نزلت إلى هذه الدنيا ضعيفا فقيرا لا تقدر على شيء إلا ما يقدرك الله سبحانه تبارك وتعالى عليه, ثم سواك فعدلك, كان علقة فخلقه الله فسواه, أعطاه الجانبين يمين زي شمال, أعطاه الأعضاء السليمة, سوى خلقه, جعله يمشي مستويا ليس مائلا, ليس يمشي على يديه ورجليه, سواه سبحانه فعدله, وجعل بفضله سبحانه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى, منكم الذكور ومنكم الإناث. كانت هذه النطفة الصغيرة التي لا تعرف أنت ما الذي ستكون, صار منها الذكر وذار صار منها الأنثى بخلق الله سبحانه تبارك وتعالى وتقدير. أليس الذي صنع هذا كله بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس هذا الخالق العظيم قادرا على أن يحيي الموتى؟ بلى, إن الله على كل شيء قدير. ختم بذلك, الذي خلق الإنسان أليس قادر على أن يحييه؟ وسيبدأ السورة التي تليه, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ جاء عليك زمن ما كنتش حاجة ثم صرت شيئا بعد ذلك. الذي خلقك هو الذي يفنيك, الذي أماتك هو الذي يحييك, والله على كل شيء قدير. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا, استغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.